العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والسيد الآخرين محمد المبعوث الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى أسماء الإشارة، بها خلصناها. أتمنى وصل بنا الكلام إلى وضع المركبة أو استعمال اللفظ اللفظ أي سواء المركبات، هي جملة من الأمور تقديم وتأخير فيها ما لا معنى. وضع المركبات، وضع المركبات المقصود مثلا العلماء يقول المتكلم زيد ضارب، جملة اسمية. فالجملة الاسمية هي هيئة، أو الجملة الفعلية يصارع زيد هواه، يغالب زيد نفسه مثلا، التعبير هي جملة فعلية. فيا ترى في الجمل التي هي هيئة غير مرئية، الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية، أو مثلا هيئة مغالب لهواه، مفاعل، مفاعل من غلبة، مغالب لهوى، هذه الهيئة مفاعل مع غين ولام وباء، لها كم وضع؟ المعروف عند اللغويين أن المادة لها وضع والهيئة لها وضع، سواء هيئة أفرادية، هيئة تركيبية ناقصة، أو هيئة تركيبية تامة. فالوضع نوعي للهيئة، سواء هيئة فردية أو يعني لحال المواد نوعي، أي مادة من المواد تستطيع أن تؤلفها في هذه الهيئة، الهيئة الفردية أو الهيئة التركيبية الناقصة أو الهيئة التركيبية التامة. ومضمن الهيئة التركيبية التامة هي نقطة جدا مهمة. الهيئة التركيبية التامة ليس المراد به الجملة البسيطة، قد يكون هناك جمل مركبة مثل جملة الشرطية. الجملة الشرطية عبارة عن تركيب بين جملتين، هذا التركيب بين جملتين لا يختص بالجملة الشرطية، حتى إعراب الجمل إذا سامعين، إعراب الجمل يعني شنو؟ يعني كل الجملة بمثابة مفرد يعرب ويعمل فيه مفرد آخر أو جملة أخرى، هذا ترابط الجمل مع بعضها البعض. وهذا بحث جدا مهم في يعني في الاستظهار في علم النحو أو في علم اللغة المجرة، أي ما كان. فالهيئات إذن قد تكون تركيبيها مركبة معقدة، قد تكون هيئة تركيبية بسيطة تامة، قد تكون هيئة تركيبية ناقصة، وقد تكون هيئة فرادية. الهيئات عموما لها وضع نوعي عام، موضوع له عام، يعني ما مختصة بمادة معينة. المادة كذلك، سواء المادة اسم أو المادة شيء خام، بالتالي هي أيضا موضوع الوضع. التلفيق بين المواد والهيئات هذا لا يحتاج إلى وضع جديد. فمن ثم يقولون المركبات ليس لها وضع ثالث، يعني وضع جديد مقصود، هو بنفسه يكفي الوضع النوعي في الهيئات والوضع في المواد. هذا خلاصة الكلام، هذا لا غبار عليه، ليس شيء معقد. لا بأس، فقط فائدة مختصرة. ضروري التدقيق في الفرق بين علم الاشتقاق وعلم الصرف، تقارب شديد بين علم الاشتقاق وعلم الصرف. دور كل علم من العلمين ما هو؟ التدقيق فيه جدا مهم. على كل، كما الفرق بين علم النحو وعلم الصرف ما هو؟ بحثوا فيه، تذكرون في العلوم اللغوية بحثوا فيه الفرق بين علم النحو وعلم الصرف. هو شوي يبين الفرق بين علم النحو وعلم الصرف، أما بين علم النحو بين علم الصرف وعلم الاشتقاق ما الفرق شوي دقيق. وهذا لماذا الآن أتينا بطارئ الحديث عنه؟ باعتبار أن الاشتقاق واضع والصرف وضع، اشتقاق وضع والصرف وضع والنحو وضع واللغات المفردة في اللغة وضع. شوف هاي وضع 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 اللغات المفردة في اللغة مثل لسان العرب غير الصحاح الجوهري، هذا وضع المادة. النحو وضع الهيئة التامة أو الناقصة، النحو. الصرف وهيئة المفردة الصرف. الاشتقاق ما هو؟ الاشتقاق في الحقيقة هو وضع المادة أو الهيئة، المادة أو الهيئة من جهة أبعاضها، علم المفردات اللغوية مثل لسان العربي ضارب ضاد رابة وضع ماذا. علم الاشتقاق يقول لا، ضاد راء شنو معناها، راء باء شنو معناها، أقل من ضربة، أو ربضا ربضا مع ربضا مع ضربة، من هو الوضع فيه؟ طبعا لنا خمس أنواع اشتقاق عندنا، إما بالحرف المادة ترتيبها أبعاضها. المهم الاشتقاق وضع المادة أو وضع الهيئة الإفرادية من أبعاد غير علم الاشتقاق وعين غير وغير علم المفردات. وهذا الآن منسي. والاشتقاق مثلا ضربا مع ربضا مع رضبا، ما هو في اشتراك معنوي؟ ممكن يكون ثلاث حروف ولو اختلف الترتيب، هذا نوع من انواع الاشتقاق. خمس انواع، خمس انواع من الاشتقاق، ليس خمس اقسام، خمس ماذا؟ خمس مقاسم، عندنا مقسم واقسام، خمس مقاسم من انواع الاشتقاق. اشتقاق كبير، كبار، وسط، صغير، أصغر، مثلا خمسة أنواع، خمسة أنواع اشتقاق موجودة، خمسة أنواع. مثلا ضرب على وزن فعل، أي مادة أخرى على وزن فعل تأتي مو من جهة الاشتقاق من الصرف، من جهة أخرى يجب يكون اشتراك معنى بينها وبين ضربة. على كل، هذا نوع ثاني. نوع ثالث، الاشتراك في حرفين، ضربة مع الضر ضربة، شنو الاشتراك؟ هذا اشتراكهم في كم حرفين؟ ضربة وربا، هذا في اشتراك في حرفين. اشتراك في حرفين إذا كان رباعي الحروف اشتاق في ثلاث حروف أو حرفين، هذا نوع من الاشتقاق. على كل، خمس أنواع من الاشتقاق، خمس أنواع. بين مثلا في الرواية هناك اشتقاق بين اليتيم اليتيم من اليتم ذا وتاء وميم أصلية ليس في المادة يتيم. ومن أمم هناك اشتقاق مشترك معنوي. على كل هذه طبعا في العلوم الغريبة وفي علوم الجاف وفي علوم الحروف وفي علوم كثير مؤثرة، وحتى في علم التأويل وعلم الكذا، ولهم موازينها قواعد كتب ألفت فيها في علوم اللغة. أي المهم السماري وعلى ربما عن طريق علم الاشتقاق يستطيع الإنسان أن يصل إلى اللغة الموحدة بين البشر كلها، بحيث إذا أتقن تلك اللغة يفهم كل لغات العالم أو أبعاضها. أي على كل أبو هاشم الجعفري داود بن القاسم من نسل جعفر الطيار، هو من فقهاء وأجلاء الشيعة ومن تلاميذ الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري وربما بعد الإمام الجواد، ومدفون في الضريح عند العسكريين حسب ما يقال. وكان يعني مخلص إلى أئمته البيت وكذا، وسجن معه على كل، وكان ومع جلالته وفقاهته كان يقوم بأدوار أمنية خطيرة للإمام الهادي والإمام الحسن العسكري، يعني خطيرة يعني ربما فيها زهوق روحه مرات كرات، يعني كان يعني يذهب من بغداد إلى سامغة ومن سامغة إلى بغداد، وكان أمر مخطور جدا. قضايا كثيرة كان يقوم بها أبو هاشم الجعفري داود بن القاسم من نسل جعفر. فرأى مثلا الإمام الهادي يتكلم مع سندية بنفس لهجتها ورطنتها وكذا، وتعجب هو تعجب على كل، بالتالي العيان ليس كالبيان. فبعد قال لي ابن رسول الله ما شاء الله تجيد انت حتى لهجتها وكذا بنفس النغمة والرطنة. فقام الإمام الهادي بمص حصاد ثم قال لي أبو هاشم مصها، فمصة يقول فلما مصص الرواية سندنا صحيحة سند عالي، يقول فلما مصصتها علمت 60 لغة، مو كل اللغات شلون هذه 60 لغة. تعبير المقصود هذا علم الاشتقاق فيه هالجانب 5 أنواع من علم الاشتقاق. كان يدرس في الحوزات العلمية صغير الاشتقاق لابن الدريد وغيره مو كامل، في اشتقاق حجم نفس حجم كتاب شرح النظام، ولعل الشرح له أيضا النظام، كان يدرس 5 أنواع من الاشتقاق. إنما ألفت إلى علم الاشتقاق لأن علم الاشتقاق أيضا يشير إلى وضع في المواد أو في الهيئات بلحاظ الأبعاد والترتيب، هذا التشير إنه وضع آخر. انتهى الكلام في وضع المركبات. أحد المباحث الترتيب وتقديم تأخير الصيفية هو استعمال لفظ في المجاز، هل هو استعمال لفظ المجاز هل هو بالطبع أو بإذن الواضع؟ هذا العنوان للبحث لو أبدلناه بعبارة أوضح لكان أفضل، لأنه كما مر بنا مرارا فرض المسألة في أي علم من العلوم، مسائل أي علم من العلوم فرض المسألة أهم من الاستدلال في المسألة. فرض المسألة يعني ماذا؟ يعني أصل السؤال في تلك المسألة، موضوع تلك المسألة، محمول تلك المسألة، البعد التصوري في تلك المسألة أخطر بكثير من التصديق في تلك المسألة. لما؟ لأن الإنسان ربما يخوض بشكل عشوائي، نقض برامو برامو نقض، هم يلتفت إنه بيت القصيد وين الغاية من البحث معه، ما الفائدة؟ لذا فرض المسألة بحث جدا مهم في أي علم من العلوم، في أي مسألة من مسائل أي علم. فهنا ما المراد أنه الاستعمال مجازي بالطبع بالذوق أو بشرط الوضع؟ يمكن نحتمل في المسألة عدة احتمالات، بأن يقال أن الاستعمال مجازي باعتبار أنه ممارسة لغوية لابد له من ضوابط وموازين. شلون الاستعمال الحقيقي له ضوابط وموازين وهو الوضع مثلا؟ كذلك الاستعمال المجازي له ضوابط وموازين، أو أن يقال لا ليس له ضوابط وموازين، ضابطته استحسان الطابع استذواق الطابع. بعد شرح للمبحث بشكل أكثر واضرب عن نفس المبحث، يمكن شرح هذا المبحث بهذه الطريقة: كما أن علم مر بنا في علوم اللغة، علوم اللغة علم واحد أو اثنين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر علوم اللغة، اللغة العربية، هذا الجهد الذي بذل على علم اللغة العربية باعتراف دولي لم يحصل جهود على لغة من لغات العالم كاللغة العربية. سمان يربط بالعرب، ما هذا يربط له باللغة العربية، يعني الذين بذلوا جهود في اللغة العربية غير العرب أكثر من العرب. سموه كلام في القومية، كلام في اللغة العربية. الجهود التي بذلت، كنت أتكلم ويا بعض الأخوة حسب تتبعي وليس استقصى، مثلا اللغة الإنجليزية ما عندها ضبط تجويدي، وهذا خطأ. كل ما اللغة الجلفية عندهم تحورت وتغيرت يتغير التجويد عندهم، هو صعب. ما الحرف الذي لا ينطق، ما الحرف الذي ينطق، هو يعني إيه، يعني حالة تحوير دائم في التهجي. زمان ما الموازين في التهجي، خميسر يجي تخلوها خالينها هكذا حسب تتبع. بعد واحد ملم باللغة الإنجليزية ومعروف من أفشل اللغات، ليس تعصبا، هم نفس المراكز الدراسات الاستراتيجية اللغوية الدولية يقول من أفشل اللغات اللغة اللاتينية واللغة الإنجليزية. أفشل يعني أداء وانضباطها مو كل شيء، لا ليست تصلح لغة علوم، وأضبط وأتقن لغة هم قالوا ليس نحن، أضبط وأفضل لغة للعلوم هي اللغة العربية. على كل، ولعل أحد أسباب، لعل الله أعلم، أن اللغة العربية غير الجدارة الذاتية الموجودة فيها، سمو قصة العرب اللغة العربية، فرق بين العرب واللغة العربية. أي فلعل بسبب تراكم الجهود في علوم اللغة على اللغة العربية. المهم اللغة العربية هي علوم عديدة، فقه اللغة، نحت اللغة، أي قضايا كثيرة. عندما يقال أن اللغة العربية عشرة علوم، خمسة عشر علم كذا، علم صغير، علم النحو والصرف والاشتقاق والعلم المفردات، علم فقه اللغة، علم نحت اللغة، علم المعاني، علم البيان البديع، المهم علم الموسيقى اللغوية، علم من هنا مجرى علوم كثيرة. الآن عندما يقال علوم يعني ماذا؟ يعني قواعد وضوابط. هذه القواعد والضوابط أيضا وضع من الأوضاع في اللغة، هي مثلا تجويد، قواعد تجويد هو وضع، بالتالي انضباط، أو علم المعاني قواعده، قواعد وضع. إذا تبين هكذا كذلك الاستعمال المجازي الذي هو متولد من علم البيان. قواعد علم البيان أيضا وضع وضوابط. كيف علم النحو يستكشف قواعد النحو؟ هم علماء النحو ليس هم المؤسسين الموجدين لقواعد علم النحو، هم ماذا؟ مستكشفين، يرون نظام اللغة كيف هو كذا كذا كذا، فيقولون بالتالي قواعد علم النحو. طبعا اللي فتح هذا الباب هو فتح الباب لعلوم اللغة كلها كلام أمير المؤمنين أبو الأسود نافع، اسمه نافع أبو الأسود الدؤلي. كلام في استكشافه، ليس أنهم موجدين لها، مستكشفين لها. جيد، فإذا كل علم كل علم من علوم اللغة بالدقة هو ماذا؟ استكشاف قواعد من ناحية. يعني في هذه اللغة تديرها شبكة قواعد معقدة، هذه اللغة نفسها تديرها ماذا؟ شبكة قواعد علمية، مو قواعد همجية، قواعد علمية. علماء كل علم من علماء اللغة يحاولون يستكشفون تلك القواعد، وتلك القواعد تشكل منظومة فقه اللغة، علم المعاني في اللغة، علم البيان في اللغة، علم البديع في اللغة، علم الاشتقاق في اللغة، علم له قواعد كثيرة. فاللغة عبارة عن مجمع علوم، مجمع منظومات علوم يا الله. ولذلك امتن الله عز وجل على الإنسان الرحمن، خلق الإنسان أو خلق القرآن، علم القرآن الرحمن، خلق الإنسان شو القرآن وين راح؟ بداية، أحسنت بارك الله، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، القرآن قبل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالبيان شيء منظومة مهولة. فعلم اللغة عبارة عن مجمع علوم منظومة. هنا شوف هذا البحث، هذا البحث لازم نتوسع فيه في بداية الأصول، هو البنية لبحث حجية الظهور في الحجج. المراد بحجية الظهور بنية وبنيويات الظهور، ما هو بنيويات الظهور؟ هو بنية واحدة، وليس تقول لي ظهور عرفي مع البقال معذرة أو عوام الناس أو العلماء. بنية الظهور شيء معقد بقواعد من منظومات علوم استطاع الواحد أن يستثمرها بقدرة، بالقواعد لمنظومات العلوم بقدرة يعجز البشر عن استثمارها، وهو معجزة بلاغة القرآن. سمعنا ما هو معنى معجزة؟ تفسير رياضي علمي معادلي لمعجزة بلاغة القرآن، ما هو؟ يعني استثمار الباري تعالى، استعمال الباري تعالى لقواعد منظومات علوم اللغة العربية بدرجة يعجز عنها البشر، هي هاي معنى بلاغة القرآن. وحتى في القرآن فيه درجات من البلاغة، المحكم كذا، المتشابه كذا، أبلغ آية في القرآن كذا كذا كذا. فإذن مع ندقق معنى المعجزة البلاغية، أحد معاجز القرآن، أحد معاجز القرآن، أحد معاجز، وليس حصر، ليس حصر، أحد معاني. سبحان الله، في التوراة لم يتحدى الله البلاغة بالعبرية، لماذا؟ في الإنجيل لم يتحدى الله، سبب السريانية نزلت بالعبرية، نزلت ما تحدى ما أو كانت المعجزة في مع أن التوراة معجزة بالحاضر العلوم أو شيء آخر. الإنجيل هم هكذا أو الكتب السماوية الأخرى، ظاهر الكتاب الوحيد سبحان الله، الكتاب الوحيد السماوي المهيمن على كل الكتب السماوية الذي أحد أنماط الإعجاز فيه هو البلاغة، هو القرآن، الحصر الوحيد في القرآن. أيما كان معنى الإعجاز البلاغي في القرآن ما هو؟ بنيويات الظهور في بعد المعاني، في بعد البيان، في بعد الاشتقاق، في بعد النحو، في بعد الصرف، في بعد فقه اللغة، في بعد نحت اللغة، في بعد موسيقى اللغة، في بعد في بعد بعد بعد، هذه بشكل استعملها القرآن، نسقها القرآن، استثمرها القرآن بدرجة يعجز عنها الآخرين. ندقق شوية، معنى الإعجاز في بلاغة القرآن، التسالم على وجود الإعجاز في بلاغة القرآن، يعني أن بنية الظهور ما يكلل بقال وعوام وكذا، مع احترامنا لكل فئات البشر، ولا يكلل العلماء حتى، يكلل من بنيات الظهور، يكلل علوم اللغة. هذه علوم اللغة، نعم أبناء اللغة العربية أو الحامين للغة العربية ارتكازا هم حمل لها، فلم يقال الظهور عرفي، ليس المقال، دققوا، ليس هذا بحث مهم جدا حساس في الحجج، ليس المراد من الظهور عرفي يعني تحكيم قدرة فهم العلماء أو قدرة فهم، فضلا عن قدرة فهم عوام الناس، عرفي يعني العلوم الموجودة عند العرف من اللغة هي محكمة، مو معنى الظهور العرفي المراد به. نعم القرائن الحالية العرفية المدري كذا هذا بحث آخر قد تراعى أو لا تراعى أو أنا مجرب حسب الكلام الصادق. فهذه نقطة مهمة، إذن تحليل صغريات الظهور لأجل الالتفات إلى أن الصغرى حجية الظهور هي هذه العلوم، وليس قدرة العرف على فهم متن من متون الوحي، مو هذا المراد أبدا، ولا قدرة العلماء فضلا عن قدرة العرف. والبلاغة القرآن هي نقطة مهمة، هذا تمام الكلام في المركبات. نعنون ولو بحث آخر عنوانه ذكره أيضا صاحب الكفاية، استعمال اللفظ ما كملنا عفوا، استعمال مجازي عفوا بدينا فيه ما كملنا، هل الاستعمال المجازي هو بمقررات من وضع اللغة أو هو بالطبع؟ قسم قالوا لا مقررات، علماء البيان يقولون مقررات، مقررات علم البيان، علم البيان بيقع في قواعد تستكشف ليس همجية عشوائية، سمعنا علم البيان هذا، علم البيان فنون الاستعمال في إيصال المعاني، هو علم البيان، يبحث المجاز والكناية وبحوث خطيرة في الاستنباط في علم الاستنباط والأشياء، ما هو معنى الكناية؟ أقسام الكناية، بتصريح والتأكيد عظيم من أئمة أهل البيت أن البيان في بعثة سيد الأنبياء بني كله جله بل كله على الكناية. وجد الكناية مهمة أقسامها، بعث يقول أمير الحقائق أمير المؤمنين، بعث النبي صلى الله عليه وآله بالتعريض، بعث الأنبياء بالتصريح، وبعث سيد الأنبياء حصرا اختصاصا بالتعريض، التعريض يعني كناية وأعم الكناية، لأن البيان بتوسط الكنايات أعظم سعة أفقا من الكلام بالتصريح. ويا ويل هذا المنهج الاستنباط اللي يجمد على المدلول المطابقي وما يريد يتوسع، يا ويل هذا المنهج. هو المهم والعلم بعث النبي لكثرة العلوم التي بعث بها النبي. وكذلك كلام أئمة أهل البيت أوصياء النبي مبني على التعريض الكلامي. فإذا لاحظ علم البيان كم هو مهم، نتعرف على الكناية، كناية تخيلية وكناية تصويرية وكناية كذائية ولما جرى كناية عقلية وكنايات وما معنى الكناية وفرقها عن المجاز ولما جرى. فعلم البيان بحث ما. فلاحظ علم البيان قواعد ضوابط ليس همجية عشوائية، هاي ما تشترط الوضع، أو هو بالطبع جماعة صاحب كفاية وكثيرين إلى السير الخوي اختارنا أنه بالطبع. الصحيح أنه بكليهما بشكل طولي. الأصل فيه مقررات قواعد. إن علم البيان لما قال علم البيان علم من علوم اللغة مرة بنا الآن، علم البيان علم من علوم اللغة، يعني فيه قواعد، منظومة ماذا؟ قواعد ضوابط. هو هذا معنى علم، يعني قواعد ضوابط وضع. مرة بنا بحث وضع المركبات، يعني علم البيان فيه وضع، وضع كيفية الاستعمال، كيفية البيان. فبهاللحاظ إذا نعم حتى الاستعمال المجازي ضمن ضوابط مقررات مهمجة عشوائية. هذا من جانب، هذا صحيح. ومن جانب ثاني الطبع، يعني ماذا؟ لأن تطبيق القواعد يحتاج إلى ذوق وطابع، فليس طبع محض وليس مقررات قواعد معادلية توضع محض، بل مزاوجة بين اثنتين. الصحيح هو هذا، مثل وضع المركبات. فلا هو طبع محض، إنما وضع في التطبيق، عفوا طبع واستذواق في التطبيق والاستثمار. أصلا لكن البنود الكلية في قواعد مقررة موضوعة، هذا هو الصحيح في المقام، يعني في أن الاستعمال المجازي بالوضع أو بالطبع. وهي نكات تذكر لأجل الابتلاء بها في يوميات الاستنباط على يتحقق على البحث إن شاء الله في البحث اللاحق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.